بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم السراج المنير مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الدير المصرية. أهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا بكم.
أهلا بك سيدنا. في الحلقة السابقة يا مولانا كنا وصلنا في نهاية الحلقة للكلام عن نموذج مكة، ان النبي عليه الصلاة والسلام رد الجميل لأبو طالب انه خد سيدنا علي او اخذ سيدنا علي ورباه. عايزين نستكمل الحوار او نستكمل التعرف على نموذج مكة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سيدنا صلى الله عليه وسلم ولد في مكة وعاش في مكة، فإذ به يحب وطنه ويعلمنا حب الأوطان.
جميل، ما شاء الله.
بالرغم من أن أهل مكة أهل أذية،
أيوة،
وقد آذوا، وأهل جاهلية وقد جاهلوا عليه، إلا أنه كان يحب مكة جدا،
ما شاء الله.
وكان صلى الله عليه وسلم في هذا الحب يقول لما أخبره ورقة بن نفل: يا ليتني كنت فيها جذعا إذ أخرجوك منها. قال: أو مخرجي هم؟ والتفت إليها وقال: ألا إنك أحب أرض الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت منك.
ما شاء الله، ده عند الهجرة
قلبه معلق بالوطن
عليه الصلاة والسلام.
جميل. الذكريات هيروح فين؟
لا.
هو هنا كان سيره، كانت عبادته، كانت خلوته، كان عمله، كانت زوجته، كانت أولاده، من مات منهم ومن عاش، يعني حاجة. ها، إذن حب الوطن يعني مجموعة من الذكريات.
جميل عليه الصلاة والسلام.
ولما ذهب إلى المدينة أيضا كان قلبه معلقا بمكة، ووجد أن أبا بكر مرض وأن بلالا قد مرض، وبدوا بقى إيه
الحمى اللي حصلت،
الحمى دي تذكروا إيه، فينك أيامك يا مكة.
أي.
فقال: اللهم أخرج الحمى من المدينة،
عليه الصلاة والسلام،
وضعف الجعفة ولا حاجة، اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة. فإذا أول درس للتعايش الحب أن يحب الإنسان وطنه.
ما شاء الله.
ماذا سيفعل الحب في الإنسان؟ إنه سيجعله يفصل بين الشخص وبين الفعل.
يفصل بين الشخص وبين الفعل
على طول.
لو ما بيقولوا عليه حبيبك يبلع لك الزلط، حاجة كده يعني.
يعني هو لا يكره الناس، يكره الأفعال،
لا يكره الناس ولكن يكره أفعالهم السيئة.
أفعالهم السيئة،
جميل،
لكن لا يكره الناس،
ما شاء الله.
ودي تؤدي إلى حسن النصيحة،
أيوة،
وتؤدي إلى حسن التبليغ، وتؤدي إلى الهداية في النهاية،
ما شاء الله.
إذن أول درس هو حب الوطن اللي هيؤدي إلى الفصل بين الأشخاص والأفعال، اللي هيؤدي إلى حسن النصيحة والحكمة. فسيدنا النبي
عليه الصلاة والسلام
بهذه الصفة، صفة الحب، حصلت حاجة غريبة، وهي أن كل المشركين قبل النبوة وكل حاجة أحبوه، استأمنوا، فسمي بالصادق الأمين
عليه الصلاة والسلام.
دي نمرة واحد. التجأ إليه وارتضي حكما بين الناس، دي نمرة اتنين. كان محلا لإيداعهم ودائعهم عنده،
أيوة، يسيبوا الأمانات عند النبي عليه الصلاة والسلام.
عند النبي مرة واحد جه حاطط وديعة عند أبي جهل، بس ده بعد النبوة،
أيوة،
فراح لابو جهل قال له مالكش عندي حاجه.
ايوه.
فراح يبكي عند الكعبه، فالمشركين قاعدين ما عندهمش اخلاق، قالوا له عارف مين اللي يجيب لك حقك؟ اللي هناك ده. وشاوروا على سيدنا النبي
عليه الصلاه والسلام.
طبعا ابو جهل يكره النبي وبيسعى بكل وسيله لاذيته.
بيعملوا مقلب في الاعرابي ومقلب في سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، جاز التعبير.
فالراجل راح له وقال له انا عند ابو جهل لي وديعه وجاي طالبه بيها دلوقتي. قال لي مالكش حاجه. وقالوا لي الناس اللي هناك دول انك انت اللي تحل المشكله دي. قال له طيب توكلنا على الله، ادام قالوا لك انا اللي احل المشكله تعال معايا. وذهب الى منزل ابي جهل ودخل عليه، قال له اديني الراجل ده وديعته. قال له حاضر، ودخل جابها من البيت وعطاها له. فالمشركين بعتين مرسال يرصد الحاله.
شوف ابو جهل هيعمل ايه مع النبي،
ابو جهل ده كان ضراب وكان وحش يعني، ما كان مؤذي. هيضرب سيدنا النبي ولا هيعمل ايه ولا هيسخر ازاي منهم يعني، عايزين يضحكوا. فايز بيه راح داخل الوديعة، فبيقولوا لابو جهل انت كسفتنا، ده احنا بعتينه عشان يعني نعمل نوع من انواع الضحك وكذا. قال والله رأيت فحل إبل خلف محمد كاد أن يلتهمني. ده جايب معاه فحل إبل علشان يخوفني، أهو ربنا ألقى في قلبه الرعب. وأيد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وسيدنا النبي بقى عمل إيه؟ سيدنا النبي اشتهر فيما بينه من حسن خلقه، من حبه لوطنه، من الفصل بين الفاعل والفعل بالصادق الأمين. فمرة وهو عنده 35 سنة كده يعني قبل الوحي،
قبل النبوة،
قبل النبوة بقيمة 5 سنوات، كانت قريش الكعبة هدتها وبنتها تاني.
أيوة.
وعايزين يرجعوا الحجر الأسعد الأسود مكانه. كل زعماء القبائل بيتخانقوا إنه أنا
اللي حط الحجر،
أنا اللي حط الحجر، مش أنا دفعت كذا.
أيوة.
مش أنا عملت كذا، مش أنا الدنيا. فقالوا طب احنا نحتكم لأول واحد يدخل علينا من هنا. فلما دخل وجدوه محمدا، استبشروا وهللوا وكبروا وقالوا جاءكم الصادق الأمين اللي هو الحكم بتاعنا اللي احنا مرتضين كله. واستبشروا خيرا انه ازاي ربنا يبعت سيدنا النبي الذي اتفق عليه الجميع،
عظيم بحكمه،
والذي هو حكم مرضي عند الجميع، ازاي يبعتوا دلوقتي؟ وعرضوا عليه المشكله، كل واحد فينا عايز ينال شرف الوضع، فماذا نفعل؟ قال لهم دي بسيطه. وراح خالع العبايه بتاعته ووضعها ووضع الحجر فيها، وقال لهم كل واحد يمسك من طرف وانقلوا من هنا لهنا، يبقى كلكم اشتركتم في النقل. ثم بعد ذلك انا هضعه، يبقى كلكم اشتركتم في النقل والوضع والتبرك، ويكون ليكم تقول كده انا اللي حطيت الحجر،
انا اللي حطيت الحجر
مع ان احنا متعددين من غير كذا.
ما شاء الله.
النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدينا نموذج، لانه هو يعني يفعل هذا. يبقى اهو احنا بقى نترجم ده، وصل الى مرتبه الصادق الامين عندهم كلهم، والحكم المرضي عندهم كلهم. ليه؟ لانه احب الاوطان.
صحيح.
تعالى النهارده بقى واحد يجي يطلع لي يقول لي لا انا ما بحبش مصر، انا مسلم. هو المسلم ما بيحبش وطنه؟ ده كلام فارغ. ازاي؟ قال لا انا احب الاسلام كله. يعني ايه؟ وهل يتعارض حبك للإسلام مع حبك لوطنك؟ ده القضية لما تأسست صح من الأول. سيدنا النبي علمنا أن نحب الأوطان، أن نفصل بين الأشخاص والأفعال، علمنا أن احنا نحكم بينهم، علمنا أن احنا نتخلق بالأخلاق التي تجعلنا مقبولين قبولا عاما منهم، الصدق والأمانة والنصيحة والإخلاص. علمنا أننا أمناء ولذلك نحن نبدأ بالمبادئ ولا نضيع المصالح، ونعمل التوازن ما بين المبادئ والمصالح.
طيب نطلع فاصل يا مولانا ونرجع نعم. نستكمل التوازن بين المبادئ والمصالح. فاصل نعود إليكم فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم من الفاصل، الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامجكم السراج المنير مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. مولانا فضلتك أوضحت لنا في الجزء الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الوطن وكرم بوضع الحجر الشريف بيده الشريفة بعد ما حطه على عباءته. إذن هم كانوا بيتقبلوا تصرفات النبي أو حكمه، لكن هل في نماذج أخرى للصبر على المكاره من بعض المشركين؟ كلنا عارفين بعض الأحداث اللي فيها بعض السفهاء من المشركين بيؤذوا النبي عليه الصلاة والسلام، عايزين نتطرق هذا الأمر.
عليه الصلاة والسلام كان إماما في الحلم،
كان إماما في الحلم
كان إماما في الحلم والصبر، كما أنه كان إماما في الحكمة. وما ذكرناه من حب الوطن ومن الحكمة والنصيحة والأمانة والصدق والصبر إلى آخر هذه الصفات كانت أيضا قبل النبوة. ووضع الحجر الأسعد الذي تكلمنا عنه كان قبل النبوة. عندما واجههم في قضية التوازن ما بين المبادئ والمصالح، هذه مشكلة كبيرة في العالم، خاصة في هذه الديار التي تحارب الدين وتحارب خاصة الإسلام وكذا إلى آخره، وتحارب الدين كله. قضية بما نبدأ، بالمبادئ أو بالمصالح؟ فهو عنده فكرة المشرك هذا أنه المصالح فقط ولا مبادئ، وإذا تخلقنا أو التجأنا للمبادئ فمن أجل المصالح،
فمن أجل المصلحة.
وهذه هي نظرية بيسموها البراغماتية، المصالح وبس، أنا مالي. وهذا هو ما يقوله فريدمان دلوقتي، أنه هو مات، أنه كل شيء يقوم بالدولار، حتى الأخلاق، حتى المقدسات، حتى كل شيء. اللي هو الجاهلية كان يقول لك فيها اللي تعرف ديته اقتله. لا، احنا عندنا ما يقتلوش.
صحيح.
اللي اعرف ديته، انا عارف ديته بس مش هقتله.
مش هقتله.
تقدر على ديته؟ ايوه اقدر على ديته، بس القتل حرام، ده هيدخلني جهنم لو قتلت عامدا متعمدا. فاذا هذه النظره الماديه التي تقدم المصالح على المبادئ كانت هي المسيطره على المشركين. ولذلك اول ما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم وجهر بالرساله، رأينا سفهاءهم وهم يؤذونه. عقبة ابن أبي معيط وجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يصلي في الكعبة، فجاء بعبيته ولفها وخنق النبي. خنق النبي من الخلف كده، يبقى مش متمكن منه، وده ممكن يموت في ايده. ولكن الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك، يعني علمه وقال: والله يعصمك من الناس. ما عرفش حد يقتله بالرغم من كل ما حضر من الغزوات، وكل ما حارب في 7 غزوات كبيرة بنفسه، وكنا إذا اشتد الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حدش عرف يقتله لأن الله قال: والله يعصمك من الناس. عقبة هذا ابن أبي معيط لما خنق النبي، واحدة راحت قالت لأبو بكر، فجري إلى صاحبه ودفعه، دفع عقبة بعيدا عنه. يعني
أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟
نعم. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟
ده معنى كده أن عقبة كان بيخنق خنقة موت، مش أعوذ بالله.
يعني ده قضية فيها النبي عليه السلام لاقى هذا ولاقى غيره، ولكن واجه هذا بأنه دول الزبائن بتوعتنا بتوع الدعوة،
أيوة،
اللي لازم ندعوهم إلى آخر رمق فيهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان ساجدا أيضا، فجاءوا قالوا ما فيش حد دبح النهاردة، قالوا بنو فلان دبحين. فعقبة بن أبي معيط هذا
برضو
نعم دابح جزور، فجاه بالحاجات بتاعته اللي هي
الأحشاء الداخلية،
الأحشاء الداخلية، ورماها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. لو قام النبي عليه الصلاة والسلام كده الدنيا تتبهدل، يعني يحصل ذروطة زي ما
الدماء بقى والمخلفات كلها.
فالنبي عليه السلام لم يرفع رأسه بل ظل ساجدا عبال ما حد يشيل البلوى دي. فجاءت السيدة فاطمة عليها السلام فأخذته من على ظهره ودعت على من صنع ذلك بالنبي، قالت اللهم عليك الملأ من قريش، أبا جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف، ودعت عليه.
ستنا فاطمة بتدعي على اللي بيأذوا النبي عليه الصلاة
والسلام، على أبوها والنبي. يقول الراوي الحديث فرأيتهم قتلى يوم بدر،
اللي ستنا فاطمة دعت عليهم
هم دول
اتقتلوا في بدر،
اتقتلوا
سبحان الله.
فرأيتهم قتلى يوم بدر فألقوا في بئر غير أمية ابن خلف، ده كان جسيم يجوا يرموه في البير، فوهة البير مش
قادر تاخده،
مش سيعام تخن وطوله كده، فتقطعت أوصاله من محاولة الرمي كده،
اتمزع في ايديهم،
فلم يلقى في البير، حفروا له حفرة ودفنوه فيها. البير دي كان يسمونه القليب، فسموا هؤلاء بأهل القليب اللي هي دعت عليهم السيدة فاطمة، ودعا عليهم النبي على فكرة برضو في موقف آخر. إذن نحن أمام شخص قد علق قلبه بالله، شخص صبر على الأذية، شخص قدم الدعوة على الانتقام الشخصي فلم ينتقم، يبقى فيه فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. لما جاء إليه خباب بن الأرط وقال يا رسول الله استعرض بنا الوادي، تعال نعملها ننزل ونضربه ونخليها دم،
نعمل اغتيالات بقى وقتال
فتمعر وجهه غضبا، يعني احمر وجهه غضبا صلى الله عليه وسلم، وقال ألا إني رسول الله ولا ينصرني الله حتى تسير الضعينة من مكة إلى الحيرة لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها. رفض هذا، وقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيوضع المنشار في مفرق رأسه فينشر ما بين لحمه وعظمه لا يرده ذلك عن دينه شيئا، يعني الصبر لدرجة العدوان على الذات. هنعمل ايه؟ ما احنا في النموذج المكي في بلاد هي اوطاننا لكن السيطرة لغير المسلمين الذين يؤذون المسلمين ولا يرضون لا بحرية العقيدة ولا بحرية الممارسة، فعلينا أن نصبر. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أيضا بدأ سرا، ولذلك كان يجتمع مع أصحابه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم.
طب يا مولانا وقت الحلقة خلص، ممكن نستكمل في الحلقة القادمة الدعوة سرا ونستكمل الصبر على المكاره في الأوطان.
نعم،
في النموذج الأول. اسمحوا لي باسم حضراتكم نشكر فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة على وعد باللقاء مع فضيلته في الحلقات القادمة إن شاء الله من برنامجكم السراج المنير. فإلى ذلك الحين نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.